راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دراسة هذا المستوى الرابع من السيرة النبوية، الذي نتطرق فيه لشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وما يتعلق بما يحبه صلى الله عليه وسلم وما يبغضه. كنا في لقاءات سابقة تحدثنا عن محبوباته صلى الله عليه وسلم من الناس، وذكرنا أن أحب الناس إليه كان أبو بكر ثم عمر وعثمان، وفي هذا اللقاء نتحدث عن حبه صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله تعالى عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الفتيان والصبيان. فلهذه السابقة ولهذه القرابة ولهذه الخيرية يظهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ابن أبي طالب. ذكر سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه في فتح خيبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. في فتح خيبر، وهي من حصون يهود بعد أن نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتح خيبر، فتمنعت يهود في حصونها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل قائدا شجاعا بطلا مغوارا يفتح الله تعالى على يديه، فقال تلك الكلمة المحفزة المشجعة، وتطلع الناس كثيرا إلى من يكون هذا الرجل الموفق الذي يحبه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. إذن ثبت لهذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية يوم خيبر أن الله يحبه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية. فبات الناس ليلتهم يدوكون أن يخوضون أيهم يعطاها، من هذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية؟ هل هو فلان أم فلان أم فلان؟ ولماذا يعطى فلان؟ وبدأوا يخوضون ويتناقشون ويدوكون من هذا الرجل كشخص، ومن هذا الرجل الذي لديه هذه المواصفات الذي سيحظى بهذا الشرف العظيم، وهو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، وهم لم يكونوا رضي الله عنهم يتطلعون إلى ذات الرياسة في ذاتها أو القيادة في ذاتها أو حمل الراية في ذات لذات الأمر والتقدم على الآخرين في ذلك، لا حاشاهم، إنما كان الحافز لهم والحاض لهم والذي أخذ بألبابهم إلى أن يتطلعوا أن يكونوا ممن يعني كلهم يريد أن ينال هذه الشرف العظيم وهو الشهادة بمحبة الله تعالى ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ سأل عن علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا له: يشتكي عينيه يا رسول الله، كأنه أصابه مرض في عينه، وقيل أنها رمدت عينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسلني إلى علي، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع إلى علي بن أبي طالب ليأتي به. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده، وهذا من شدة ما أصابه في عينيه لدرجة أنه لا يستطيع أن يبصر، أن يبصر طريقه، فجاء به سلمة يقوده وهو أرمد. قال: حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبسق في عينيه فبرئ. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك صلى الله عليه وسلم، وما يضع يده أو شيئا من بدنه من شعره أو ثوبه أو عرقه أو بصاقه صلى الله عليه وسلم إلا كان أنزل الله تعالى في ذلك الشفاء وجعل فيه الخير والبركة. فلما بزق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برئ، وكأن لم يكن به شيء، بل أنها عادت خيرا مما كانت، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فبرئ وأعطاه الراية، سلم هذه الراية لعلي ابن أبي طالب، والقصة بتمامها في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن هذا دليل واضح ومؤشر بين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب. أولا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هو أول من آمن من الصبيان فنشأ في طاعة الله عز وجل، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه له ورعايته له وكفالته له زوجه ابنته فاطمة التي هي أحب الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة، والإنسان لا يزوج بناته إلا من إلى من يحب من الرجال، إلى من يقدر، إلى من يعلم أنهم شامة بين الرجال. ثم كان هذا الدليل القاطع إعطاء الراية والشهادة له بأن الله تعالى يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، فهذه شهادة لعلي ابن أبي طالب. ولذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين محبة هذا الإمام الجليل والصحابي العظيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قد جمع أيضا بالإضافة إلى ذلك الشجاعة والقوة والجرأة والقيادة، والناس تحب الشخص الشجاع القوي الجريء، فهو جمع خصال الخير، كيف وهو الهاشمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمرنا أن نقتدي بهديهم ونهتدي بهديهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. خلفاء يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، ثم وصفهم أنهم راشدين، فهم راشدين في أنفسهم ومرشدين لغيرهم إلى كل خير، ويأتون بالرشد ولا يخرج منهم إلا كل خير، وأيضا مهديين قد هداهم الله سبحانه وتعالى وشرح صدورهم للهداية والإيمان، فكانوا يعني من أحق الناس بالاقتداء والاهتداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه كلها تدل دلالة عظيمة على مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه مما ينبغي أن يشار إليه، نحن نحب علي رضي الله تعالى عنه ونعظمه ونجله ونتقرب إلى الله بمحبته ونقتدي ونأتسي به، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يعني يجمعنا به في جنات النعيم، ولكن لا يحملنا هذا المحب هذا الحب وهذه المحبة إلى الغلو كما حصل عند بعض الطوائف فغلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمنهم من بلغوا منزلة الألوهية، ومنهم من بلغوا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا ليس من الحب الشرعي ولا المحبة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كنا تحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لديانته وعلمه وفقهه وقرابته، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتيان، وأعطاه الراية وشهد له بأن الله يحبه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، وزوجه ابنته فاطمة، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالتأسي بهم والاقتداء بهم. كان من سلالة هذا البيت المبارك الذي كان من زواج علي وفاطمة رضي الله عنهم، فعلي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الإيمان في أعلى درجاته مع الشرف والنسب والحسب في أعلى درجاته. فكان هذا الزواج المبارك الذي كان من ثمراته وبركاته الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وأبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين أبناء ابنته حبا شديدا، وتعلق بهم كثيرا، فكان يمارس معهم دور الأبي والجد الشفيق الحنون. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة. أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله زيد بن حارثة، طرق النبي صلى الله عليه وسلم في ليل لحاجة يريدها، إما أن يقضيها أو سؤال أو شيء احتاج إليه، فطرقه ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح قلبه وصدره لأصحابه ولجميع الناس ممن له حاجة صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار، فجاءوه لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجري الخير على يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لهم حاجاتهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على شيء لا أدري ما هو. الاشتمال أشبه بالعباءة، بالبشت الذي يتغطى به الإنسان على ثيابه، فهو مشتمل بهذا الثوب وتحته شيء، لكني ما كنت أدري ما هو، يقول أسامة رضي الله تعالى عنه. قال: فلما فرغت من حاجتي، انتهيت من الشيء الذي جئت من أجله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه يا رسول الله؟ إيش هذا الشيء اللي أنت مخبيه تحت هذه الشملة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره باللفظ، قال: فكشفه، أي كشف هذه الشملة وهذا الثوب، فإذا هو حسن وحسين على وركيه رضي الله تعالى عنهما وارضاه، كأن ملتصقان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن يمينه وأحدهما عن شماله. يعني هذا المنظر حقيقة، يعني إذا تصوره الإنسان وتخيله وأخذ يسبح في الخيال، يعني هذا نتيجة الحب العميق من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصغار الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأيضا هما متعلقان به صلى الله عليه وسلم، وحق لهما، من مثلهما؟ فجدهما المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبوهم علي رضي الله تعالى، وأمهم فاطمة رضي الله عنها، هذا الشرف العظيم. فكانا متعلقين بجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدث هذا التعلق وهذا الحب وهذا الالتصاق وهذا القرب إلا نتيجة ما وجدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة وعطف وحنو وتقريب لهم ومداعبة لهم وملاعبة لهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ترفع عن ذلك، وكان يعبر عن هذه العاطفة تجاه حفيديه، يعبر عنهما لفظا ويعبر عنهما ممارسة وعملا. قال: فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه صلى الله عليه وسلم. فقال: الآن هذه الصورة صورة من التعبير للتقريب والمحبة والتلطف العملي وتعبير عن حبه العملي لهما. ثم قال: هذان ابناي وابنا ابنتي، يعني جعلهما بمنزلة الولد، وقال: هؤلاء أولادي، هؤلاء أبنائي وأبناء ابنتي فاطمة رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. يعني أرقى صور التعبير عن الحب، الجانب العملي من هذا الاحتواء والتلطف بهم وقربهم منه وتشبثهم به صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المسجد تعلقا به فيخرجان معه، بل ربما دخلا معه في الصلاة وارتحلاه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجدا بين يدي ربه، يركبان على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فيطيل السجود من أجل أن يشبع هذا الاحتياج وهذه الرغبة لديهما، بل ربما يعني دخل أحدهما إلى المسجد وهو يعثر في ثوبه صغير، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يخطب الناس، ثم يذهب إليه ويأخذ بيده ويصعد به معه إلى المنبر ويقول: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا هذه الرواية المقصود بذلك الحسن بن علي رضي الله عنه لما أتته الخلافة ثم تنازل عنها في عام الجماعة ليجمع، سمي عام الجماعة لتجتمع القلوب وتأتلف النفوس، فكان سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة وسيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فهو يعبر عن حبه لهم ويعلن ويصرح بحبه لهم، وهذا في فائدة تربوية عظيمة تجاه الأبناء، أن نعبر لهم عن حبنا ومشاعرنا تجاههم، وأيضا يدعو لهم فأحبهما، يعني يدعو الله عز وجل أن يحب الحسن والحسين وأحب من يحبهما. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الحسن والحسين أن الله يحبه، فنشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب الحسن ونحب الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما سيدا شباب أهل الجنة، ونحب أباهما وأمهما وجدهما وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني في جزء من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، سوق اليهود، ثم انصرف حتى أتى، يعني قضى حاجته، حتى أتى خباء فاطمة، خباء فاطمة بيتها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعني يريد الصغير، يريد الحسن رضي الله تعالى عنه. فلم يلبث أن جاء يسعى، يعني خرج الولد. في رواية أخرى أن فاطمة رضي الله عنه احتبسته لتغسله وتنظفه وتحسن لباسه وتلبسه الجديد، ثم تمشطه، تمشط شعره وتطيبه، ثم تخرجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يلبث أن جاء يسعى، يعني جاء الولد الحسن يخرج من البيت مهرولا مسرعا إلى رسول الله، هذا فيه مزيد من الشوق إلى جده. هذا دليل، كلها مؤشرات تدل على الحب العميق، حب الأطفال صادق، إلى هذا الحب العميق من هذا الطفل إلى جده، ومن هذا الجد العظيم إلى حفيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هذا العناق؟ بعد الفاصل نتعرف ماذا قال صلى الله عليه وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة: إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت: التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به، مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه، فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل، وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر، فلينظر بما ترجع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من وراء الخباء: أثم لكع أثم لكع، يعني أهنا الصغير، يقصد الحسن، فحبسته لتهيئه. ثم خرج الفتى يهرول الصبي، ها خرج يسعى مسرعا يشتد للقاء جده. ثم اعتنق عانق كل منهما صاحبه. الله، ما أجمل هذا المنظر، هذا الطفل يعانق جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحبه ويقبله، وهذا الجد العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرج من أن يضم هذا الطفل الصغير ويعانقه ويقبله. ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأحبب من يحبه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتصريح أنه يحب هذا الصبي الحسن، ودعا أن الله يحبه، أن الله يحب الحسن والحسين، وكذلك أيضا دعا لمن يحب الحسن والحسين أن الله يحبهما. ولذلك يعني من علامات التوفيق أن يجد الإنسان في نفسه انشراحا وسعادة بمحبة الصحابة جميعا رضي الله عنهم، ولا يشعر في قلبه بشيء تجاه أحدهم، لا من السابقين ولا من اللاحقين ولا من الرجال ولا من النساء، لا يشعر تجاههم إلا بالحب والمودة والتقدير والإجلال والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن مؤشرات وعلامات الخذلان أن يجد الإنسان في نفسه أو في قلبه تجاه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان هذا الوجدان على أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاطمة أو علي رضي الله عنهم، أو الحسن ابن علي، أو الحسين ابن علي رضي الله عنهم، أو أحدا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء منهج أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، محبتهم وإجلالهم وتعظيم قدرهم والدعاء لهم والقبول من محسنهم والتجاوز عن من أساء منهم والصفح عنه حبا لهم وحبا لرسول الله وإنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، وتقديمهم على غيرهم ومعرفة حقهم والتقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم والذب عنهم والدفاع عنهم. هذا من حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه. لذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: فما كان أحد أحب إلي من الحسن ابن علي بعد ذلك. يعني إنفاذا ورغبة في أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحبه. من منا لا يريد أن الله يحبه؟ إذا أردت أن يحبك الله فأحب رسوله وأحب آل بيته، وخص منهم بمزيد محبة قرابته، ومنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الشخصيات التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته: الزوجة الأولى سيدة نساء أهل الجنة خديجة ابنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب نسائه إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول عائشة: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وإن لم أدركها. يعني لم تعايشها، معروف أن الضرات مع بعضهم البعض قد تجد شيء من الغيرة تجاه ضرتها، ولكن أن تكون هذه الضرة يعني ليست متواجدة موجودة على الحياة وإنما قد توفيت من زمن بعيد، ومع ذلك تجد وهي الحظية ذات المنزلة العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبته، ومع ذلك تجد شيئا من الغيرة تجاه خديجة. لماذا؟ لذلك الحب العظيم الذي كان عامر قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه زوجته خديجة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما فقلت: خديجة خديجة، يعني ما في إلا خديجة؟ وربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. وهذه طبيعة النفس البشرية، وخصوصا ما جبلت عليه النساء، هذا شيء يعني يجب على الرجال أن يدركوه تماما ويحسنوا التعامل معه. هذا شيء فطرت عليه، جبلت عليه، أن تجد في نفسها شيء من الغيرة، يجب أن يراعى هذا الجانب. وربما قلت: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. رواه البخاري ومسلم. كأنما هذا الحب لخديجة هو رزق ساقه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تصريح وإعلان بحبه لهذه المرأة العظيمة، هذه المرأة التي كان له منها صلى الله عليه وسلم الولد، رزق منها أولاده، بناته الأربع وأولاده القاسم وعبد الله الذي كان يكنى بالطيب، وأما إبراهيم فهو من ماريا القبطية. وأيضا ساندته في أول حياتها وكانت معه في الضيق والشدة، وبذلت مالها وكانت له سكنا، حتى أنزل الله عز وجل وأرسل إليها جبريل، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه يعني ما في أصوات مرتفعة فيه، ولا نصب ما فيه تعب. لماذا؟ لأنها قد هيأت ذلك البيت العظيم، بيت الدعوة الأول وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا صخب فيه، إنما هو الهدوء والسكينة، ولا نصب ما فيه إلا لا نصب ولا تعب، وإنما هو الراحة. هيأت هذا البيت لكون يكون بيتا للراحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بيتا فيه السكن والمودة والمحبة، فلم تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فلذلك بشرها الله تعالى وهي حية في الجنة، بشرها بالجنة وبيت في الجنة، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. أيضا من أحبابه صلى الله عليه وسلم من زوجاته أيضا، وكانوا يحبهم كلهم، لكن التي كانت لها المنزلة أيضا بعد خديجة عائشة رضي الله عنها، كان لها منزلة خاصة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر هذا الحب ولا يخفيه، حتى أن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ هذا السؤال كان على وجه الإطلاق، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. يعني على وجه الإطلاق كان عائشة. فقال: لا، من الرجال؟ قال: أبوها. إذن هذا إعلان وتصريح واضح بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للعائشة رضي الله عنها، فكانت أحب أزواجه إليه، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وكانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الحرمان والخذلان وقلة التوفيق ما يجده البعض تجاه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من قلة التوفيق. من أحب رسول الله أحب أهله وأحب أزواجه وأحب صحابته وأحب قرابته وأحب كل من يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامة حبه صلى الله عليه وسلم أيضا على لعائشة أنه كان يقول أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني فضلها وقدمها، وكان يحب أن يمرض في بيتها في مرض موته صلى الله عليه وسلم. كان كلما كان في بيت واحدة منهن قال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يتطلع وهم قد عرفوا ذلك أنه يريد أن يمرض في بيتها، فتقول عائشة: قد مات في بيتي وفي ليلتي، ومات بين سحري ونحري، واختلط، وكان آخر من أمره أن مات ورأسه على صدري، وكان مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر كان معه السواك وهو أخو عائشة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شدة المرض ما يستطيع أن يتكلم، فكان يلتفت إلى عائشة وينظر إلى السواك، فعرفته وهو حبيبته التي تقرأ من ملامحه قبل أن يتكلم ماذا يريد، فكأنها أشارت أنه يحبه، فأخذت السواك فقضمته ثم لينته وطيبته ثم دفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استاك به أحسن ما يكون الاستنان، ثم أنه مات صلى الله عليه وسلم على صدرها. فكانت تقول: كان آخر ما اختلط ريقي بريقه في الدنيا وأول ما أقبل عليه من الآخرة. هذه شخصيات ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، رزقنا الله محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته وأزواجه وأصحابه، ونسأل عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.